السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. عناوين بانوراما: الجمهورية القوية يستكمل ما بدأه ألفاريز ويتقدم بإخبارين. بعد تعذر تبليغه معلومات سلامة سيمثل الثلاثاء المقبل. تفكيك خلية لحزب الله داخل إسرائيل. ختم التحقيقات بقضية الطفلة لين طالب. سيناريوهات متعددة لمقتل قائد فاغنر. تفاصيل بانوراما مع بسام البطار ورولان خاطر. ستاتيكو رئاسي يترافق مع غموض يلف مصير زيارة الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان بعد ردود الفعل السلبية على رسالته الموجهة إلى النواب، يضاف إليها جمود يحيط بالحوار القائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله الذي ينحو إلى مقايدة رئاسة الجمهورية بمطلبي اللامركزية وتطبيقه على الأرض، إضافة إلى الصندوق الائتماني. ومعروف أن المطلبين يتطلبان إصدار قوانين ومراسيم تطبيقية وإجراءات طويلة الأمد من جهة، ويرفضهما فريق الممانعة وحلفائه من جهة أخرى، وتاليا صعوبة التوصل إلى مخرج داخلي للشغور الرئاسي في الأمد المنظور. ملفات أخرى تشغل الساحة الداخلية، أهمها الملف المالي والمسار القضائي الذي سيسوقه التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومصير رياض سلامة، إضافة إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصور غدا.
في التفاصيل، نواب تكتل الجمهورية القوية يقدمون إخبارا إلى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة ألفاريز ومارسل بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. كل التفاصيل مع هنادي سمرة.
عقد نواب تكتل الجمهورية القوية جورج عدوان، غسان حصباني، جورج عقيس، رازي الحاج وأنطوان حبشي مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب باسم التكتل، خصص لتناول الخطوات القانونية والإجراءات العملية التي ينوي التكتل اتخاذها انطلاقا من الوقائع الواردة في تقرير ألفاريز أند مارسل. وتقدم النواب إضافة إلى النائبة غادة أيوب بإخبارين إلى كل من النيابة العامة التمييزية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطلبوا التحقيق في مضمونه ومخاطبة السلطات القضائية في لبنان أو خارجه بهدف كشف الحقائق في الهادر المالي العام في حسابات مصرف لبنان. النائب عدوان قال عبثا نحاول العمل على قوانين إصلاحية في غياب المساءلة لأنها تبقى حبرا على ورق، وقد نذهب إلى حد الوصول إلى لجنة تحقيق برلمانية.
صلنا سنوات وسنوات عم نحكي بالإصلاح وعم نحكي بالمساءلة، لليوم ما في شخص واحد، مسؤول واحد دخل على الحبس، ولليوم ما في ليرة واحدة رجعت لخزينة الدولة وللناس، وهيدا أمر ما في يستمر. ونحن بتكتل الجمهورية القوية ناويين مش نقدم بس اخبارات ونلاحق امور، رح نضل ما رح نتعب نوعد كل اللبنانيين لنشوف كل هالمنظومه يلي وصلت لبنان لهون، مهما على شأنها ومهما كانت مهمه عم بتفوت على حبوسه، ولنشوف هالمصريات اللي هربوهم لبرا وهالمصريات يلي سرقوهم من مال الناس عم ترجع للناس.
بدوره النائب حصباني:
كشف التقرير ان هناك ممارسات وسياسات خاطئة مثل الهندسات المالية والتحريف والتزوير حتى المتبع من قبل مصرف لبنان، حصل جزء أساسي منها بسبب حاجة الدولة للتمويل بالعملات الأجنبية، فتم التواطؤ بين وزارة المال من جهة ومن يمثلها بالمجلس المركزي لمصرف لبنان ومصرف لبنان من جهة أخرى، لغض النظر عن هذه الممارسات من قبل الوزارة مقابل استمرار مصرف لبنان بتمويل الدولة بالعملات الأجنبية يلي كلفت على فترة 10 سنين تقريبا ما يفوق 47 أو وصولا إلى 48 مليار دولار.
أما النائب عقيس فقال:
نتقدم بإخبارين أمام مرجعين مختصين. المرجع الأول هو النيابة العامة التمييزية اللي بتتمتع بولاية شاملة بحسب المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإجراء التحقيقات بنفسها، بتلقي الإخبارات قبل إحالتها إلى أي مرجع قضائي آخر. إحنا نصر على النيابة العامة التمييزية أن تجري هي هذه التحقيقات لخطورة هذا الملف وتشعبه وتعدد اللاعبين المحليين والدوليين، ثانيا لعدم تجزئة وبعثرة التحقيقات وعدم تأمين الترابط فيما بينها، وثالثا لأنه سبق أن أجرت النيابة العامة بنفسها بعض هذه التحقيقات فيما سبق. المرجع الثاني اللي عم نتقدم فيه أمامه بإخبار هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. بالحقيقة نحن هذه الهيئة يعني نعقد عليها أمال كبيرة، لأنه هي أنشئت بموجب اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة اللي انضم لها لبنان سنة 2008، ونعول على دورها وعلى قدرتها على مكافحة الفساد.
من ساحة النجمة هنادي السامرة، لبنان الحر.
إلى ذلك، تسلمت الهيئة الاتهامية في بيروت جوابا من الفصائل الأمنية في قوى الأمن الداخلي بتعذر تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي لعدم العثور عليه في 3 عناوين تضمنها التبليغ لحضوره إلى الجلسة المقررة من الهيئة الثلاثاء المقبل. والأماكن 3 هي منزلاه في الصفرة والرابية ومنتجع البورتميليو، حيث ذكر جواب التبليغ أن سلامي لا يتردد إليه. وتبعا لهذا الجواب، ستتخذ الهيئة الاتهامية التي ستلتئم الثلاثاء برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرارا وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في حالات مماثلة، وهي إبلاغ سلامي لصقا في مكان إقامته الأخير بعد تعذر تبليغه مرتين على التوالي.
ولاحقا نقل مقربون من سلامي عنه أنه ورغم أن أحدا لم يحضر لتبليغه رسميا موعد جلسة الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل في 29 آب، إلا أنه ورغم كل الإشاعات قرر أن يمثل أمام الهيئة الاتهامية في الموعد المحدد.
واليوم نشر مصرف لبنان خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه، والتي تؤكد أنه مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية. هذا ومن المقرر أن يعقد حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري مؤتمرا صحفيا غدا.
فياض يعلن منح رخصة استطلاع للقيام بمسح في الرقعة رقم 8 في المياه الإقليمية اللبنانية. جورج كرم.
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية، وذلك تأكيدا لسيادة لبنان على هذه المياه بعد إنجاز الترسيم الحضوري. وأشار الوزير فياض في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة إلى أن البلوك رقم 8 كان في مكان متنازع عليه، ولم يكن من الممكن إطلاق المسح قبل ترسيم الحدود مع إسرائيل.
إطلاق المسح هيدا لم يكن ممكنا بهذه المنطقة قبل إرساء الترسيم، ويمكننا من الحصول على الداتا الثلاثية الأبعاد وتسويقها لشركات النفط العالمية لتزيد التنافس والإقبال على دورة التراخيص الثانية في البلوكات المتبقية، ومنها البلوك رقم 8. هي كمان تزيد التنافس لمساعدة لبنان على الحصول على أفضل شروط تجارية له بالنسبة لاقتسام الأرباح والموارد من جراء مشاركة القطاع الخاص والشركاء المستقبليين، حتى إذا كان واحد منهم هو التحالف بقيادة توتال وإني وقطر إنرجي، فبيصبح لنا أنه نتفاوض على أسس أقوى لحتى نحصل أكثر لمصلحتنا، لمصلحة لبنان، وتعطي كمان مدخولا للدولة مقتطع من الإيرادات اللي رح تجبيها الشركة بعد أن تسوق هذه الداتا، وبيبتدي موضوع التسويق من اليوم، وبتكون هيدي نتيجة الاقتسام البيوعات من المسوحات منذ اليوم الأول اللي بيبتدوا بالبيع فيه. كل ما سوقنا الداتا أكثر، كل ما رح يكون عنا إقبال أكثر وتنافس أكبر من قبل شركات النفط العالمية، وبالتالي بيصير عنا قيمة للبنان بتفاوض على حصة بترجع لنا بأي عقد مستقبلي على البلوك 8.
وأكد الوزير فياض أن الأمال كبيرة ببلوك رقم 8 أو لناحية إطلاق المسح لجمع البيانات في البلوك، لافتا إلى أنه تم منح الرخصة إلى اتحاد عالمي. من وزارة الطاقة والمياه، جورج كرم، لبنان الحر.
على خط المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله، أفادت مصادر مطلعة المركزية بأن الرئيس نبيه بري يرفض شروط النائب جبران باسيل حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وصندوق الائتمان وغيرها من المطالب، وهو يطالبه بأن يوافق على تعديل قانون الانتخاب الحالي إلى قانون عصري ومتطور. وتحدثت عن اقتراح يتم التدول فيه بتشكيل لجنة حزبية من التيار وأمل وحزب الله تعكف على دراسة العلاقات بين الأطراف الثلاثة وفق مشروع وطني وخريطة طريق إنقاذية.
على ضفة بكركي، أوضحت مصادر مواكبة لمواقف الكنيسة من القضايا الوطنية الكبرى عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني أن البطريرك مربشار بطرس الراعي لا سيما في السنوات الأخيرة يتبع خطا بيانيا ثابتا في التعاطي مع الشؤون والتطورات الوطنية على خلفية إيمانه بوطن سيد حر مستقل وبدولة عادلة تملك مقومات القرار وبالشراكة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين.
وشددت على أن المواقف الأخيرة للبطريرك الراعي فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي تمثل حقيقة قناعته بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق تحت سقف الدستور وبمعزل عن مختلف التجاذبات السياسية المفتعلة والتي تتمثل خصوصا بعرقلة هذا الاستحقاق بحجج متنوعة، طارة بحجة عدم توافر مرشح لفريق الممانعة، وحينا بحجة عدم وجود قدرة لأحد من المرشحين على حسم المعركة.
عودة مستقبلا أصطفان، على النواب أن يكونوا لبنانيين أولا. ريشار حرفوش.
في لقاء دام لساعة ونصف الساعة بين متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودي وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصطفان، تم بحث أزمة إفراغ المراكز المسيحية الرسمية داخل الدولة لا سيما الأرثوذكسية منها. أصطفان الذي نقل عن عودي قوله إنه على النواب أن يكونوا لبنانيين أولا قال للبنان الحر:
عم نشهد صرنا على فترة سنوات إنه اليوم الأرثوذكس عم بيحاولوا أن ينقصونا من حقوقنا خاصة بالمراكز الدولي، وهذا شيء نحن طبعا ما لح نقبل فيه. نحن بهمنا أن المواعي الأرثوذكسية تضل مثل ما هي، عم نقدم من خيرة الأشخاص عم بيكونوا بهالبوزيشنز، وهذا موضوع بعتقد لازم نضلنا على طول واقفين وقفتنا فيه لحتى نحافظ على هالمواعي الأرثوذكسية، لأنه أنا أكيد أنه بحق لنا أنه نضل بهالمواعي وما حدا يقدر ياخذهم منا. حكينا شوية رئاسيات بس كمان حكينا على الوضع كيف مقفل وكيف اليوم عم يمنعونا ننتخب رئيس جمهورية. صراحة أنا بلاقيها منع لما يكون في عندك رئيس مجلس نواب ما بيدعي النواب ليجوا يقوموا بمسؤولياتهم وينتخبوا رئيس جمهورية، لما يكونوا هالنواب هني عم بينوبوا عن العالم وعم بيوصلوا صوت العالم على المجلس. موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية لازم ينحل بأسرع وقت ممكن. هيدي الدوامة اللي فايتين فيها ما بقى مقبولة اليوم. يا أما هالمسؤولين بدون يحسوا حالهم أنه اللبنانيين بكل معنى الكلمة، وهيدي بيقتبسها عن سيدنا الكلمة، اليوم بدك تكون لبناني أولا قبل ما تكون شيء تاني.
من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
جو من الأسى عكسه حادث تحطم مروحية الجيش اللبناني في حمانة واستشهاد طاقمها وهما النقيب جوزيف حنا والملازم أول ريشار صعب وإصابة المعاون أول محمد صيدح، وفيما أفيد بأن تحطم المروحية قد يكون سببه إما عطل تقني أو بسبب سوء الرؤية نتيجة الضباب الكثيف وارتطامها بأشجار الصنوبر. توالت اليوم المواقف والاتصالات بقيادة الجيش المعزية بسقوط الشهيدين.
وللمناسبة أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون معزيا ومتمنيا للرتيب الجريح الشفاء العاجل. كما اتصل بري بالدكتور ميشيل حنا معزيا باستشهاد نجله وبعائلة الشهيد ريشار صعب، وكلف النائب أيوب حمي تمثيله بمراسم الدفن. بري استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي أطلعه على الأوضاع الأمنية ومتابعة التحقيقات الأمنية والقضائية والعدلية بكل الحوادث التي حصلت في الفترة الماضية، وتم التطرق إلى مسألة التنقيب واستشهاد الضابطين الطيارين.
إلى ذلك أعرب البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن عميق ألمه لاستشهاد الطيارين ولإصابة المعاون، وقدم التعازي القلبية لقائد الجيش ورفقهما وأهلهما، ويصلي إلى الله لراحة نفسيهما ولشفاء المعاون الجريح وللتعويض بسلامة الأهل والجيش.
في المواقف رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي على كلام للنائب جبران باسيل قال فيه: اتركونا نبني معمل الكهرباء ومحطة الغاز وسد المياه. فقال بوعاصي: جبران، كنا في الحكومة نفسها وجل ما حاولت القيام به هو استئجار بواخر جديدة، أتحداك أن تعود لمحاضر الجلسات، كفى كذبا.
قام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج بزيارة مفاجئة إلى محطة طبي التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والتي لم تتم صيانتها منذ أكثر من 4 سنوات، واطلع على وضعها وسير العمل فيها. كما التقى الحاج مدير المحطة زهير أزي واستمع إليه في عرض لواقع المنشآت والمشاكل التي تواجهها. ورأى الحاج أن وضع المحطات غير مقبول وبحاجة ملحة لأعمال الصيانة والتنظيف، مؤكدا المتابعة اللازمة مع المدير العام جون جبران والمتعاهدين، وطالب بالإسراع بإصلاح الأعطال وتحديدا عطل جل الديب ومضاعفة قوة المضخات في المحطات الأخرى في قضاء المتن.
وعلى خط أزمة المياه أيضا، أعلن المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لMTV أن نحو 80% من المناطق ستنقطع عنها المياه الأسبوع المقبل إذا لم يجد المسؤولون حلا نهائيا لمشكلة الدولار، وإلا الحل الوحيد يكون عبر الجباية بالعملة الصعبة.
في جديد تحقيقات قضية الكرنة السوداء، تم الإفراج اليوم عن آخر موقفين من بشري في القضية، هما منصور شفيق سكر ورياض حكمة طوق، علما أنه لم يكن لهما أي علاقة بالإشكال بحسب المعلومات. وأفاد مصدر مطلع على القضية بأن العمل مستمر من أهالي وفعاليات بشري على المستوى القانوني ليقول القضاء كلمته في النزاع مع بع صفرين.
ختمت قضية التحقيق الأولى في الشمال سمرند نصار تحقيقاتها في جريمة اغتصاب الطفلة لين طالب والموقوف فيها خالها، وحالت الملف على نيابة العمل الاستئنافية في الشمال لإبداء المطالعة في الأساس تمهيدا لإصدار قرارها الظني. وكانت القاضية نصار استمعت إلى إفادة أطباء شرعيين وضعوا تقاريرهم عن الطفلة الضحية، ويستمر موقوفا في هذه القضية إلى الخال المدعى عليهم والدة لين وجدها وجدتها.
عثر أثناء مراسم دفن أحد المواطنين من أبناء بلدة مدوخة قضاء رشي الوادي على 3 جثث متحللة باللباس العسكري مع أسلحتهم الفردية، وحضرت على الفور الأدلة الجنائية والأجهزة الأمنية للتحقق من الجثث. وأفاد الأهالي بأن الجثث تعود لعسكر فلسطينيين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل إبان اجتياحها لبنان عام 1982.
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك عن تفكيك خلية تابعة لحزب الله حاولت تهريب متفجرات وأسلحة إلى داخل إسرائيل. وقال الشباك في بيان إنه في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش الإسرائيليين خلال تموز الماضي تم اعتقال 4 من المواطنين العرب الإسرائيليين من سكان كفر قاسم شمال إسرائيل للاشتباه في حصولهم على عدد من الأسلحة النوعية، وعثر بحوزتهم على عبوتين ناسفتين إيرانيتي الصنع وعدد من الأسلحة. والمتهمون هم جلال خرسة من سكان كفر قاسم 28 عاما، أحمد عيسى من سكان كفر قاسم أيضا 30 عاما، محمد عيسى من سكان كفر قاسم 39 عاما، ونوح عاصم من سكان اللد 30 عاما.
إقفال باب الترشيحات لانتخابات لجنة جبران خليل جبران، التفاصيل مع أنطوان العمري.
أبلغ رئيس لجنة جبران الوطنية الأستاذ جوزيف فينينوز قائم مقام بشري والسيدة روبا شفشة بإقفال باب سحب الترشيح لانتخابات أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية لجنة جبران الوطنية 2023، وأصدر قرارا تضمن أسماء المرشحين المستوفين الشروط المطلوبة، وهم لائحة نحو المئوية الثانية يبقى جبران، فادي جوزيف حكيم رحمي، جيسي شرب الرحمي، إليسا أنطوان الشدياء، شرب الأكرم الشدياء، شرب اليوسف كيروز، راما أنطونيوس كيروز، ديب حبيب طوق، هادي وهيب طوق، كريستال فيكتور فخري، شرب سامي فخري، توني جميل سكر، توني جرج السكر، رشال بسام ملحم جعجع، روني سمير إبراهيم جعجع، جوني جرجس العنداري. أما أعضاء اللائحة الثانية لائحة كاملي رحمة، فتضم شربل طاني الشلفي رحمة، دانيال جورج شويري رحمة، هبة جبرايل طوق، نصري أنطونيوس طوق، سمير شربل سكر، إلي جوزيف كيروز، رندا جورج الشدياء، ميريام سابة جعجع، نجيب لحود فقري. كما أعلن أن السيد جوني جرجس العنداري المحدد اسمه ضمن لائحة نحو المئوية الثانية ليبقى جبران هو المرشح الوحيد عن العائلات الأقلية في بلدة بشري، لذلك أعلن فوز السيد جوني جرجس العنداري بالتزكية وفق المادة 29 من النظام الداخلي لجمعيات لجنة جبران الوطنية. من بشري أنطوان العمري، لبنان الحر.
وافقت السلطات في لبنان على طرح فيلم باربي في جميع صالات العرض، ومن المتوقع أن ينطلق عرضه رسميا في صالات السينما في الأيام القليلة المقبلة، إشارة إلى أن بلبلة كبيرة حصلت بعدما طالب وزير الثقافة محمد مرتضى سابقا بمنعه لما يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية والمبادئ الراسخة في لبنان على حد تعبيره.
أعلن المراقبون الجويون في المديرية العامة للطيران المدني التوقف عن العمل ليلا ابتداء من أول أيلول المقبل في حال لم يعالج النقص الحاد في عدد المراقبين العاملين في المصلحة، وفندوا في بيان المعاناة التي يعيشونها، وأكدوا العمل من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساء ابتداء من 5 من أيلول في حال لم تعالج مشكلة النقص في عدد المراقبين.
اقتحم عشرات من المواطنين من بلدتي الكفور وتول في النبطية معامل حرق الإطارات المستعملة في وادي الكفور التي تتسبب بكوارث بيئية وصحية على سكان المنطقة والبلدات المجاورة جراء الدخان الأسود الكثيف الذي ينبعث منها ويغطي كل ليلة أجواء المنطقة ويحمل معه الروائح الكريهة والتلوث والأمراض السرطانية.
حذرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات بشكل عشوائي من دون معرفة مصدرها وأماكن تواجدها، وطلبت منهم عدم تتبع صفحات إلكترونية وحسابات غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، لا سيما تلك التي يتم حجز تذاكر سفر عبرها، خاصة تطبيق مومندو العائد لمكتب مقره في تل أبيب.
بعد إطلاق حملة كلنا حدكن يا أبطال لدعم المنتخب اللبناني وتشجيعه في كأس العالم لكرة السلة في إندونيسيا، ومع انطلاق العد العكسي لكأس العالم لكرة السلة، تم السحب للفوز بأربع رحلات لشخصين إلى إندونيسيا تحت إشراف مديرية اليناصيب الوطني اللبناني لمرافقة المنتخب اللبناني، وقد فاز كل من فراس خداج، عبد المنعم محفوظ، مهدي الموسوي وعدنان شلهوب. كما أقيم حفل تسليم الجوائز في مركز شركة OMT الرئيسي بحضور ممثلين عن شركة فيزا، بنك لبنان والمهجر وOMT.
يذكر أن المنتخب اللبناني لكرة السلة يواجه في 12:15 من ظهر غد بتوقيت بيروت منتخب لاتفيا ضمن بطولة العالم، كما يخوض لبنان منافسات مجموعته 8 في جاكرتا، ويلتقي في 12:45 من بعد ظهر الأحد منتخب كندا، قبل أن يواجه في 12:45 من بعد ظهر الثلاثاء المقبل فرنسا في آخر مباريات دور المجموعات. وستواكب لبنان الحر المباريات في رسائل خاصة مع الزميل جورج سويدي من إندونيسيا.
في متابعة لقضية الطائرة التي سقطت أمس التي أدت بحسب المعلومات إلى مقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، لم يبدو أن هناك من تفاجؤ بمقتل الأخير، خصوصا بعد تصنيفه خائنا من قبل روسيا وبوتين.
واليوم تناقلت وسائل الإعلام الروسية سيناريو جديدا مفاجئا حول تحطم الطائرة، وبحسب الإعلام الروسي أظهرت الأدلة أن في اللحظة الأخيرة تم تحميل هدية معينة على شكل صندوق من النبيذ الباهظ الثمن على متن الطائرة قد يحتوي على قنبلة، خصوصا أنه تم فحص الطائرة نفسها قبل تحميل الصندوق بعناية، بما في ذلك استخدام الكلاب المدربة في عملية التأمين.
في الموازاة ذكرت تقارير روسية أخرى أن عبوة ناسفة تم زرعها في طائرة بريغوجين، وتشير إلى أن المتهم الأول في سقوط الطائرة هو طياره الشخصي المقرب منه، حيث أنه آخر من قام بفحص الطائرة.
وكشفت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر في المشرحة من قبل أحد قادته عبر علامة افتقاده لأحد الأصابع، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم الطائرة.
وفيما يلي تقرير عن مراحل حياة فاغنر مع رولا فخري.
كتب الفصل الأخير من حياة طباخ الرئيس يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية، مع إعلان السلطات الروسية مقتله في خلال حادث تحطم طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص في منطقة شمال غرب موسكو خلال رحلة داخلية. وجاءت حادثة مقتل بريغوجين بعد أن انتقلت علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كونه أحد أهم رجاله إلى كونه أكبر مصدر تهديد له ولحكمه، على أثر تفجر الخلافات بينه وبين القيادة العسكرية الروسية وفشله في قيادة تمرد ضد الجيش الروسي وبوتين في حزيران الفائت. ومن خلال محاولته التمرد تجاوز بريغوجين خط اللا عودة حين قرر الانقلاب على سيد الكرملين، مما دفع بوتين إلى وضعه في خانة الخونة. طباخ الرئيس هو اللقب الذي أطلق على بريغوجين في الفترة التي كانت سلسلة المطاعم التي كان يقودها تتولى مهمة تحضير طعام بوتين في الكرملين، وبدأت علاقة الرجلين تتوطد يوما بعد يوم حتى أصبحا مقربين جدا. واستطاع بريغوجين من خلال هذا التقارب أن يبرم عقودا مع القطاع العام درت عليه ملايين الدولارات. بريغوجين الذي ولد عام 1961 في مدينة لينينغراد، والذي عرف في أوساط السجون جيدا إذ أمضى 9 سنوات في السجن وخرج منه عام 1990 عندما كان الاتحاد السوفيتي على شفير الانهيار، استخدم الأموال التي جناها من العقود التي حصل عليها بسبب علاقته الوطيدة ببوتين لتأسيس مجموعة فاغنر، وهو جيش خاص ضم في صفوفه مقاتلين قدامى أصحاب خبرة من الجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية. وقاتلت المجموعة بشراسة في حرب أوكرانيا إذ اعتبرت صمام أمام الجيش الروسي، وتوسع نشاطها ليطال دولا عدة منها سوريا، ليبيا ومالي. مقتل بريغوجين لم يفاجئ الكثيرين إذ يعتبر مصيرا حتمي لمن وضعه بوتين في مصاف الخونة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الطقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، وبتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل فوق معدلات الموسمية بحدود 3 درجات تحديدا على الساحل الشمالي. الجمعة بكرة الطقس غائم جزئيا، والسبت غائم جزئيا مع رياح نشطة أحيانا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات، بينما بيستمر تأثير الكتل الحارة على الداخل وبتبقى فوق معدلاتها بحدود 4 درجات.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما إعادة للعناوين. الجمهورية القوية يستكمل ما بدأه ألفاريز ويتقدم بإخبارين. بعد تعذر تبليغه معلومات سلامة سيمثل الثلاثاء المقبل. تفكيك خلية لحزب الله داخل إسرائيل. ختم التحقيقات بقضية الطفلة لين طالب. سيناريوهات متعددة لمقتل قائد فاغنر. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم، شكرا لحسن المتابعة.